ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل. ثم إني أشكر إدارة المكتب التعاوني مسالحة على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه المحاضرة عن هذا الإمام الكبير الإمام البخاري رحمه الله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم فإنك تعلم ما لا أعلم. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. نسأل الله سبحانه أن يسترنا بستره الجميل، وما أنا أيها الإخوة إلا طويل علم صغير، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه. ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشرك. إخواني الكرام، إنه لم يرغب القرآن الكريم في الاستزادة من شيء سوى من العلم، حيث قال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. وكما حث سبحانه على التفقه في الدين فقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد عجت السنة المطهرة بأحاديث تبين فضل العلم وما يترتب على طلبه من الثواب العظيم والفضل الجليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على عظم طلب العلم وعظم أجره. ومما لا شك أن أفضل العلوم العلم الذي يجمع بين خيري الدين والدنيا، ومن هذه العلوم علم الحديث، علم السنة. وقد قال الله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الذي نفر للتفقه فيه رجال من هذه الأمة وسهروا على تنقية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من كل الشوائب، وبلغوا من الخبرة والإتقان في هذا المجال إلى درجة أنهم كانوا إذا سمعوا الحديث عرفوا صحته من ضعفه وعلة راويه، فكان لهم السبق على غيرهم من الأمم في هذا المجال، وتفردوا به عمن سواهم، ووضعوا له من الضوابط الدقيقة، وكتبوا فيه كتب قيمة في هذا الباب. وإن الله جل وعلا جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة الخاتمة لكل دين، وجعل كتابه مهيمنا على ما تقدمه من الكتب والوحي، واختصه بأكمل شريعة وأعظم منهاج. فدين الإسلام هو آخر الأديان والناسخ لكل ما سواه، ولأجل هذا فقد وعد الله تعالى بحفظه من أن تندثر معالمه أو تحرف نصوصه أو تبدل أصوله، فقال جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا وعد مؤكد متحقق الوقوع، والذكر اسم يتناول الدين كله، فالقرآن ذكر والسنة ذكر، إذ كانت كلاهما وحيا من عند الله عز وجل، نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة السنة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد تحقق وعد الله تعالى بحفظ الكتاب والسنة منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن تقوم الساعة، كما هيأ الله عز وجل لحفظ كتابه القراء والحفاظ، هيأ لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم علماء الحديث، فحفظوا ألفاظه ومعانيه وكتبوه وأدوه إلى من بعدهم، ونفوا عنه الكذب والخطأ، وصانوه عن عبث العابثين وتحريف المبطلين. ولقد صار علم الحديث بدقة مناهجه ورسوخ قواعده مفخرة لهذه الأمة، إذ لم يكن لغيرها إسناد تنقل به موروثها من العلم والدين. وبلغ المحدثون الغاية في البحث والتنقيب والتدقيق في جمع الحديث وتمييز صحيحه من سقيمه،
وبيان أحوال نقلته في كل طبقة من طبقات الرواة ونقلة الأخبار. ولهذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله مبينا شرف أصحاب الحديث، فقال رحمه الله: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين. فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرصوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها. فهم الحفاظ لأركانها، القوام بأمرها وشأنها. إخواني الكرام، إن علماء السنة وعلماء الحديث وإن ذهبت أعيانهم وأشخاصهم فعلمهم باق، وتراثهم وكتبهم وعلمهم يتناقله الناس، كم في اليوم والليلة نسمع. رواه البخاري متفق عليه، كم وكم في الخطب والمحاضرات والكلمات والدروس. وإذا سمعت رواه البخاري اطمأن القلب وارتاح البال وانشرحت النفس. قال علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أعيانهم مفقودة، قد ماتوا منذ مئات السنين، وأمثالهم في القلوب موجودة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء. هم أموات لكنهم أحياء، تسمع ذكرهم في اليوم والليلة أكثر من الأحياء. قال الإمام ابن القيم في شرحه لكلام علي رضي الله عنه: قوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي، وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها. وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتدائهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم حاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم. هذا يدل على فضل العلماء. قال الإمام الآجري رحمه الله: العلماء هم ورثة الأنبياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلماء ورثة الأنبياء. في تعليقه على هذا الحديث فيه إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثت من هذه بعض حقوقهم على الأمة. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين. قال علي بن المديني رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم، هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم. قال الإمام سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. قال يزيد بن زريع رحمه الله: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادة أولياء الله بعد النبيين. قال أبو حنيفة رحمه الله: جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط الحكماء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. قال وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قيل لأبي حنيفة رحمه الله: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه. قال: لهم رأس؟ لهم شيخ؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. قال أبو نعيم: كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب، فيقول لي: يا أحول، تعال حتى أغربل لك أحاديثك. يقول: فأريه ما عندي من الأحاديث، فيقول لي: هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به، وهذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا ناسخ وهذا منسوخ. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس، فيدعو بحجة ودليل ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصناعة لا يعرفها إلا من يعاينها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصاحب راويها. ما كل من طلب المعالي نافذا فيها، ولا كل الرجال فحول. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا شك أن دور العلماء دور عظيم في المجتمع، لأنهم خلفاء الرسل، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ويجتهدون في توجيه الناس إلى الخير. قال الشيخ ابن باز: والواجب على المجتمع أن يعطي العلماء قدرهم، وأن يعمل بتوجيههم، وأن يحرص على الذب عنهم، وعلى عدم غيبتهم، وعلى سلامة أعراضهم. أيها الإخوة الفضلاء، هذه المقدمة أحببت أن أبين فيها مكانة العلماء، ومن أولئك الأفذاذ الأبطال الكبار الأئمة العظام الإمام البخاري، ما رفعه الله تعالى إلا بأنه رفع بالسنة رأسا، وخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فكانت له المكانة العالية والمنزل الرفيع في الأمة. هذا الإمام هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن برذزبة البخاري الجعفي. أسلم جده المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخارى. أبوه إسماعيل طلب العلم وسمع الإمام مالك ورأى حماد وسلم على ابن المبارك، هكذا ترجم له ولده الإمام البخاري في كتابه التاريخ. ولد أبو عبد الله في شوال سنة 94، ذهبت عيناه في صغره فرأت أمه في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك، وفي بعض الألفاظ لكثرة بكائك، فأصبح وقد رد الله عليه بصره. ألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب، وجلس عند الشيخ الداخلي يطلب الحديث وهو ابن 10، فقال الشيخ الداخلي رحمه الله يوما فيما كان يقرأ للناس، قال سفيان: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقال له الإمام البخاري وهو ابن 10: أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهره الشيخ الداخلي، فقال البخاري: ارجع إلى أصلك، أي إلى الكتاب الذي تروي منه. فدخل الشيخ ونظر فيه ثم رجع، فقال: كيف هو يا غلام؟ فقال البخاري: الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ الشيخ القلم وأحكم كتابه وقال: صدق. قيل للبخاري: ابن كم كنت يوم رددت على الشيخ الداخلي؟ قال: ابن 11 سنة. حفظ الإمام البخاري كتب ابن المبارك ووكيع وهو 16 سنة، ثم خرج إلى الحج مع أمه وأخيه أحمد، فلما حجوا رجع أخوه بأمه وتخلف هو في طلب الحديث. سمع ببخارى قبل أن يرتحل، سمع من محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن اليمان الجعفي وجماعة، ثم سمع ببلخ من مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه، من كبار شيوخه، وبنيسابور من يحيى بن يحيى وجماعة، وسمع بالري من إبراهيم بن موسى، وسمع ببغداد من محمد بن عيسى ومحمد بن سابق وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، وبالبصرة من أبي عاصم النبيل ومحمد بن عرعرة، وسمع بالكوفة من خالد بن مخلد، وسمع بالمدينة من إسماعيل بن أبي أويس، وكل من أهل الحديث، وسعيد بن أبي مريم، وسمع بالشام من علي بن عياش وآدم بن أبي إياس. قال الإمام البخاري: دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت 1000 حديث ل1000 رجل ممن كتبت عنه. وقال أيضا: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث. 1080 رجلا أخذ عنهم الإمام البخاري، الله أكبر. وقال رحمه الله: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، عن 1000 شيخ وأكثر. انظر في ذلك الزمن قلة المواصلات وقلة اليد. يقول رحمه الله: وعن كل واحد منهم 10,000 وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده، إلا أذكر إسناده. ومن أشهر القصص التي تظهر سعة حفظه ما ذكره أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، أنه لما قدم الإمام البخاري بغداد فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد، وجعلوا متن هذا لإسناد هذا، وإسناد هذا لمتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها عليه في المجلس. فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأله عن حديث من 10، فقال البخاري: لا أعرفه. وسأله آخر فقال: لا أعرفه، حتى فرغ من 10. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان لا يدري ولا يعرف قضى على البخاري بالعجز وضعف الحفظ. ثم انتدب آخر ففعل كما فعل الأول، والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم الثالث إلى تمام 10 أنفس وهو لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم الإمام البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فكذا، والثاني كذا، والثالث كذا، إلى العشرة. فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالآخرين كما فعل بالأول، فأقر له الناس بالحفظ. ولهذا كان ابن صاعد رحمه الله إذا ذكره، إذا ذكر الإمام البخاري قال: الكبش النطاح، الكبش النطاح. قال أبو الأزهر: كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا 7 أيام وأحبوا مغالطة محمد بن إسماعيل، يريدون أن يغالطونه، يريدون أن يختبروا حفظه، فأدخلوا إسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرمين في إسناد اليمن، فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن، ولا سقطة واحدة لا في الإسناد ولا في المتن رحمه الله. قال محمد بن يوسف في ثناء العلماء على الإمام البخاري: كنت عند أبي رجاء فسئل عن طلاق السكران، فقال: هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه قد ساقهم الله إليك، وأشار إلى محمد بن إسماعيل البخاري. يعني علم الإمام أحمد وابن المديني وإسحاق كله عند هذا الرجل. قال أحمد بن عبد السلام: ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني، يعني ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني، يعني هذا ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني، يعني أن الإمام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني. فقال علي: دعوا هذا، فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه، لم يرى مثل نفسه. قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال أحمد بن الضوس: سمعت أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال بندار، من هو بندار؟ محمد بن بشار: ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال الحسين بن حريث: لا أعلم أني رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كأنه خلق للحديث. وقال أبو سهل محمود الشافعي: سمعت أكثر من 30 عالما من علماء مصر يقولون: حاجتنا من الدنيا النظر في تاريخ محمد بن إسماعيل. قال ابن قتيبة رحمه الله: رحل إلي من شرق الأرض وغربها، أي إلى قتيبة، وكان من أئمة الحديث، فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل. قال مهيار: رأيت يحيى بن معين وقتيبة وهما يختلفان جميعا إلى محمد بن إسماعيل، ويحيى بن معين ينقاد له في المعرفة. قال أبو حاتم الرازي: ما دخل العراق مثل محمد بن إسماعيل. قال أبو بكر بن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. قال أحمد بن حمدون: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة، ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل. قال: وكان محمد بن يحيى الذهلي مع ما وقع بينهم كان يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد، يعني ما يخطئ، لأنه يقرأ قل هو الله أحد عندما يعطيه الجواب في الأسامي والعلل والكنى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو شرح صحيح البخاري بعد أن ذكر ثناء شيوخه وأقرانه عليه، أي على الإمام البخاري: ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لا لثني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. الله أكبر. فذلك بحر لا ساحل له. أيها الإخوة، الكلام على مكان صحيح البخاري ومنهجه هذا نتركه للمشائخ الذين عندهم محاضرات في هذا الباب. الإمام البخاري ذكر في فضله وعبادته وورعه الشيء الكثير. قال مسبح بن سعيد: كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال ختمة. قال الإمام البخاري يعني عن ورعه وفضله: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها، تضر أهله الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. وليس المراد بذلك أنه ما تكلم في أحد من الضعفاء ولا المتروكين، لا، البخاري له كلام، إمام أهل الحديث تكلم في الضعفاء والمتروكين والضاعين، لكن ذاك من باب النصيحة للدين، فالكلام في أهل البدع وأهل الضلال ليس من الغيبة المحرمة. قال قال محمد بن أبي حاتم في بيان ورعه رحمه الله: ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرض، وأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة الذي على نهر والرادة، فانشق الوتد، يعني الإمام أبي عبد الله إمام محمد البخاري رمى بسهم فأصاب السهم القنطرة التي على نهر فانشق الوتد، فلما رآه أبو عبد الله نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا ارجعوا، ورجعنا معه إلى المنزل فقال لي: يا أبا جعفر، لي إليك حاجة تقضيها؟ قلت: أمرك طاعة. قال: حاجة مهمة، وهو يتنفس الصعداء. فقال لمن معنا: اذهبوا معا، أي اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينه على ما سألته. قلت: أي حاجة؟ يعني التي أصابها بالسهم القنطرة. قلت: على العين والرأس، أو على الرأس والعين. قال: ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة فتقول له: إنا قد أخللنا بالوتر، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان. وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر الفربري، فقال لي: أبلغ أبا عبد الله، لما ذهبوا إليه، أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له: أنت في حل مما كان منك، وجميع ملكي لك فداء، وإن قلت نفسي يقول أقول قد أكون قد كذبت، غير أني لم أكن أحب أن تحشمني في وتد أو في ملكي. فأبلغته الرسالة، أبلغ الإمام البخاري الرسالة، فتهلل وجهه واستنار وأظهر سرورا، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من 500 حديث، وتصدق ب300 درهم رحمه الله تعالى. هذه بعض أقوال الأئمة في هذا الرجل الجبل وفي هذا الإمام، الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك فيما يتعلق بشيء من صفاته وحرصه، كان رحمه الله عنده إقبال على العلم، عنده إقبال على العلم، وعنده نهم في طلب العلم. فقد كان الإمام البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة، قريبا من 20 مرة يقوم في الليلة الواحدة. بل قال رحمه الله: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعتين، إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعتين. وقد وهب الله تعالى الإمام البخاري حفظا وقوة في الذكاء من خلال ذاكرة قوية تحدى بها أقوى الاختبارات كما مر معنا. قال رحمه الله الإمام البخاري: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وكان عمره 10 سنين، وكان عمره 10 سنين رحمه الله تعالى. كان الإمام البخاري يقول قبل موته: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولقد ظهر نبوغ الإمام البخاري مبكرا وتفوقه على أقرانه، فصاروا يتتلمذون على يديه ويحتفون به في البلدان. فقد روي أن أهل المعرفة من البصريين كانوا يجلسون إليه في بعض الطرق ويجتمعون إليه ويأخذ عنه العلم، أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه، يعني لم تنبت له لحية رحمه الله. وقد روي عن يوسف بن موسى قال: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي: يا أهل العلم، قد قدم محمد بن إسماعيل البخاري. فقاموا في طلبه وكنت معهم، فرأينا رجلا شابا يصلي خلف الاسطوانة، فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء فأجابهم. فلما كان الغد اجتمع قريب من كذا وكذا 1000 1000، فجلس للإملاء وقال: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون منها، تستفيدون منها. فهذا يدل على فضله رحمه الله ومكانته العظيمة. وقال رحمه الله: ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، وحتى دخلت البصرة 5 مرات أو نحوها، فما تركت بها حديثا صحيحا إلا كتبته، إلا ما لم يظهر لي، إلا ما لم يظهر لي. هذه بعض أقوال العلماء عن الإمام البخاري، وبعض كلام الإمام البخاري عن نفسه، والكلام في هذا قد يطول. مما أحب أن أذكره بيان عقيدة الإمام البخاري، وهذا أمر مهم. فالإمام البخاري رحمه الله هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو الذي دون كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة، نقل عقيدة الإمام البخاري فيما ذكرها عن نفسه رحمه الله في شرح اعتقاد أصول السنة، حيث قال رحمه الله الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أكثر من 1000 رجل، الله أكبر، من أهل الحجاز ومكة، مكة والمدينة والكوفة والبصرة وبغداد وواسط والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أي مدة بعد مدة، وقرنا بعد قرن يحتمل أن يكون زمنا بعد زمن، أو المراد بالقرن الجيل، فكل جيل ينقل عن الجيل الذي قبله. ثم نقل اعتقاد الإمام البخاري في جماعة السلف، يقول بنصه: اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل في جماعة السلف الذين يروي عنهم. قال: أدركتهم وهم متوافرون منذ 46 سنة، قد سمعت من أهل الحديث من أهل الشام والجزيرة إلى آخره. يقول: سمعت أهل البصرة من البصرة 7 مرات، والحجاز 6 أعوام، ولا أحصي، يقول: ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد. حتى الإمام البخاري طلب منه أن يمكث في بغداد، الإمام أحمد بن حنبل طلب من الإمام البخاري أن يمكث في بغداد. قال: منهم المكي بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى، وذكر عددا. قال: ما رأيت أحدا تخلف في هذه الأشياء، أي في هذه العقائد التي سوف أذكرها. ثم ذكر عقائد مشائخه الذين أخذ عنهم العلم، فقال: كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. هذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف معتقد أهل البدع. وكان رحمه الله كان يرد على أهل البدع كالمرجئة في كتاب التوحيد، باب الصلاة من الإيمان، باب كذا من الإيمان. كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في شرحه لنا على صحيح البخاري، كان إذا جاء هذا التبويب قال: وهذا رد على المرجئة، وهذا رد على المرجئة. فالإمام البخاري رد على المرجئة بطوائفها، سواء من يقول الإيمان هو التصديق أو من يقول الإيمان هو المعرفة كأولئك الجهمية، أو من يقول الإيمان هو قول اللسان كالكرامية، أو من يقول الإيمان هو قول واعتقاد كمرجئة الفقهاء، فكان يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في كتبه، وهذه عقيدته رحمه الله. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا هو نفس تعريف الآخر، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك هذا فيه رد على من؟ على الخوارج، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والأباضية، يقولون الإيمان قول وعمل، لكن يجعلون العمل عندهم كله أصل في الإيمان، فمن فرط في جزء منه كفر. فمنهم من يقول من ارتكب الكبيرة فإن هذا أجمع على تخليده في النار، الخوارج والمعتزلة والأباضية، وإنما اختلفوا في الدنيا. المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، والأباضية يقولون كافر كفر النعمة، والخوارج يقولون كافر خارج من الملة. فهذه العقيدة قررها الإمام البخاري، أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد وينقص. كذلك قال الإمام البخاري في عقيدته، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، وهو بهذا يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرد بذلك على من؟ على المعتزلة الذين قرروا أن القرآن مخلوق، بل له كتاب مؤلف رحمه الله بعنوان خلق أفعال العباد، يرد به على المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعله. ثم قال رحمه الله في عقيدته، ومن عقائد مشائخه وعقائد أهل السنة والجماعة التي أخذها، أن الخير والشر كلها بقدر، كلها بقدر الله تعالى. ثم استدل بقول الله تعالى، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهو بذلك يرد على القدرية، سواء القدرية النفاة أو القدرية الغلاة، ويقرر منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله في عقيدته، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، أي مع القيود الأخرى، ما لم يستحله، ما لم يستحله، أو ما لم يكن هذا الذنب من المكفرات بالشروط عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا رد على من؟ على الخوارج وعلى المعتزلة. الخوارج من ارتكب المعاصي والكبائر خارج من الملة، مخلد في النار، وكما مر معنا المعتزلة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. بيّن معتقد أهل السنة والجماعة، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة في دم. ثم قال رحمه الله في نقله عن شيوخه، وما رأيت فيهم من أحد يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أحد منهم يتكلم في أصحاب رسول الله ويطعن في أحد منهم، بخلاف من؟ بخلاف الروافض الذين يكفرون الصحابة، أو النواصب الذين يناصبون العداء أهل البيت، أو الخوارج الذين يكفرون بعض الصحابة، وهكذا. يقرر منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: وينهون عن البدعة، ينهون عن البدعة ويحثون على اتباع السنة. وهكذا يجب على طالب العلم أولا أن يأخذ العلم عن أهل السنة وأن يحذر عن أهل البدع، فهو يتكلم عن شيوخه وعن العقيدة التي أخذها واستفاد منهم أنهم ينهون عن البدع ويحثون على اتباع السنة، ويحثون على اتباع السنة. فجدير بنا أن نحرص على اتباع السنة وأن نحذر من أهل البدع، وإن أظهروا العلم وإن أظهروا الفقه وإن أظهروا الحفظ، ما دام أنهم على مناهج مبتدعة وعلى طرق مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله الإمام البخاري في بيان ما استفاده من شيوخه وفي بيان نقل العقائد التي استفاد من شيوخه: وألا ننازع الأمر أهله، وهذا أخذ بالسنة أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وألا ننازع الأمر أهله، وأن الإمام إذا اجتمع الناس على إمام فإنه تجب السمع والطاعة ولا تجوز المنازعة، ولا تجوز المنازعة أي لهذا الإمام، وإن حصل ما حصل، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ويضاف على ذلك ويمكن إبعاده بدون فتن أو سفك دماء إذا كان هناك كفر بواح عندهم من الله فيه برهان، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز الخروج عليه. وإن حصل تقصير وإن حصل نقص وإن ظهرت بعض المعاصي، وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ستكون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، منكرات واستئثار بالمال والجاه. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف، وهم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها. ثم ذكر الإمام البخاري قال: ولا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك تحريم الخروج على ولاة الأمور قرره بذلك: لا يرى الخروج بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقل رحمه الله كلام الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، أمن البلاد والعباد. لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وهكذا نقل عن الإمام أحمد قوله: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، وأرى أن ذلك واجبا علي. يا إخوة، مما نستفيد الوقت أذان دقيقة،
الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا.
إله إلا الله اللهم ربنا لك الحمد أضيام
يا إخوة. الكلام في ترجمة الإمام البخاري قد يطول، وإن شاء الله المشايخ الآخرين سوف يعرجون على شيء من ذلك. ومما نستفيده من سيرة الإمام البخاري نستفيد فوائد عدة. أولا، العناية ببيان عقيدته ومنهجه، فقد بين عقيدته رحمه الله ودونها ونقلها عنه تلاميذه وطلابه وقررها في كتبه رحمه الله. وهكذا المسلم صاحب الحق يبين منهجه وعقيدته، يبين منهج أهل السنة والجماعة، يبين للناس الطريق المستقيم، يحذرهم من الطرق المخالفة حتى يكون على بينة، وحتى يغلق الباب على من يتكلم عليه أو يقدح فيه، فيبين عقيدته رحمه الله. كذلك مما نستفيده من ترجمته حرصه على ملازمة علماء السنة، حرصه على ملازمة علماء السنة. فنقل رحمه الله عن العلماء الذين لازمهم وأنهم كلهم يقررون منهج أهل السنة والجماعة كما سمعنا في العقائد. هكذا نحرص على علماء السنة، احرص على علماء السنة. من يدعو للتوحيد، هذه من صفات علماء السنة، يدعو للتوحيد، يحث على لزوم السنة، يحذر من البدع، يحذر من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة كما هي في هذا العصر، كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من داعش والنصرة والقاعدة، جماعة التبليغ وهكذا، يجب أن تحذر من هذه الجماعات المضلة. من صفات علماء السنة أنهم يحذرون من أهل البدع ومن الانتماء إلى هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. كذلك مما نستفيده من ترجمة الإمام البخاري وسيرته رحمه الله رده على أهل البدع في كتبه، فقد رد على المرجع ورد على الجهمية في آخر كتاب الصحيح، أفرد باب أو كتابا في الرد على الجهمية، ورد في كتب مسألة خلق أفعال العباد وهكذا. والردود على أهل البدع من سمات أهل السنة وعلماء أهل السنة على مر الزمان ومر التاريخ. انظر لعلماء السنة، الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم وهكذا، الإمام البخاري وغيرهم، ابن خزيمة والدارمي، علماء السنة يردون على أهل البدع، وهذا ليس من الغيبة بل هذا من الدفاع عن الدين ومن رد تحريف المحرفين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. كذلك مما نستفيده من سيرة الإمام البخاري رحمه الله نهمه في طلب العلم، منهمان لا يشبعان، يقول صلى الله عليه وسلم، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم. قيل للإمام البخاري إلى متى تسمع الحديث؟ قال إلى الممات. قيل للإمام أحمد وقد رؤي في آخر حياته يحمل المحبرة، قيل يا إمام تحمل المحبرة وأنت في هذه السن؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فطالب العلم لا يقول أنا عندي شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، ما عندي من العلم يكفي، كما يقول بعض العوام اللي معايا يسده. الله تعالى يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سبحان الله. يقول الإمام سعيد بن جبير رحمه الله، من ظن أنه قد استغنى بما عنده من علم فقد جهل، فقد جهل. هذا يدل على جهله. العلماء مع عظم مكانتهم وما أعطاهم الله من العلم، ومع ذلك في آخر حياتهم وهم لا يرتاحون إلا في دروس العلم وفي سماع العلم.
فطالب العلم ينبغي أن يكون نهما في طلب العلم، لا تشغله الدنيا بملهياتها وزخارفها. كذلك مما نستفيده من ترجمة الإمام البخاري عنايته بالحفظ، عنايته بالحفظ. وأول ما يبدأ به طالب العلم حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة، فقد حفظ للأمة السنة. وصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، لم يجمع فيه كل الصحيح بل البعض وأصح شيء، وفي بعض الأسانيد تسمى الثلاثيات، ليس له ليس بينه وبين الرسول إلا ثلاثة رجال فقط، وهذه العوالي. فهو كان يعتني بالحفظ، وهكذا طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالحفظ. احفظ فكل حافظ إمام. قال بعض العلماء قرأنا كثيرا وما بقي معنا إلا ما حفظنا. القراءة المفرقة هكذا تذهب، لكن الشيء المحفوظ حتى المحفوظ ينبغي أن يراجع ما بين الفين والأخرى. كذلك مما نستفيده من الإمام البخاري من سيرته عنايته بالكتابة والتدوين، عنايته بالكتابة والتدوين. كان يكتب الصحيح، مكث فيه في 16 عاما، بقي في كتابة صحيح البخاري، وعرضه على الأئمة، على الإمام أحمد وعلى غيره من الأئمة. ومعنى ذلك أن طالب العلم لا يستغني عن العلماء وعن من هو أعلم منه أو من هو في عصر من أهل العلم، يستفيد منهم ويرجع إليهم، يرجع إليهم ويكتب العلم. قيد العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثق. فتدوين العلم مطلوب، والعناية بطالب العلم بالتلخيص والكتابة والتدوين مطلوب. كذلك مما نستفيده من ترجمة الإمام البخاري وسيرة الإمام البخاري عنايته بالنشر والتعليم، عنايته بالنشر والتعليم. فكان يجلس للناس ويعلم الناس ويفيد الناس، ويجلس لطلبة العلم ويملي عليهم الأحاديث. وهكذا ينبغي لطالب العلم، وينبغي لأهل العلم أن يجلسوا لطلاب العلم. من جلس جلس إليه، وطالب العلم يثبت في طلب العلم، يثبت في طلب العلم. ومن ثبت نبت، من ثبت نبت. لا يبدأ بعض الطلبة يبدأ متحمس في طلب العلم ثم يبدأ يفتر، يفتر إلى أن يضعف عن طلب العلم. ومن أعظم ما يقوي طالب العلم مجالسة أهل العلم وحضور دروس أهل العلم، إن هذا مما تفيد طالب العلم. سيرة الإمام البخاري سيرة طيبة عطرة، فيها من الفوائد العظيمة والكثيرة ما تعطي الهمة لطالب العلم في أن يعتني بالحفظ وأن يعتني بالفقه. ولهذا الإمام البخاري كما يقال فقهه في أبوابه، بل عده شيخ الإسلام ابن تيمية من كبار الفقهاء الذين بلغوا الاجتهاد. والإمام البخاري نحسبه والله حسيبه ممن أخلص لله تعالى في طلبه العلم، حيث جعل الله تعالى له القبول في نشر كتبه وكتاب الإمام البخاري، وقد رفع الله تعالى ذكره كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. فمن رفع بالسنة رأسا وعظم السنة رفعه الله عز وجل. فكم وكم يسمع في اليوم والليلة رواه البخاري رواه البخاري، فهذا يدل على ما أعطاه الله تعالى من فضل ومن ذكر حسن. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وفقها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل. ثم إني أشكر إدارة المكتب التعاوني مسالحة على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه المحاضرة عن هذا الإمام الكبير الإمام البخاري رحمه الله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم فإنك تعلم ما لا أعلم. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. نسأل الله سبحانه أن يسترنا بستره الجميل، وما أنا أيها الإخوة إلا طويلب علم صغير، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه. ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشرك. إخواني الكرام، إنه لم يرغب القرآن الكريم في الاستزادة من شيء سوى من العلم، حيث قال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. وكما حث سبحانه على التفقه في الدين فقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد عجت السنة المطهرة بأحاديث تبين فضل العلم وما يترتب على طلبه من الثواب العظيم والفضل الجزيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على عظم طلب العلم وعظم أجره. ومما لا شك أن أفضل العلوم العلم الذي يجمع بين خيري الدين والدنيا، ومن هذه العلوم علم الحديث، علم السنة. وقد قال الله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الذي نفر للتفقه فيه رجال من هذه الأمة وسهروا على تنقية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من كل الشوائب وبلغوا من الخبرة والإتقان في هذا المجال إلى درجة أنهم كانوا إذا سمعوا الحديث عرفوا صحته من ضعفه وعلة راويه، فكان لهم السبق على غيرهم من الأمم في هذا المجال، وتفردوا به عمن سواهم، ووضعوا له من الضوابط الدقيقة، وكتبوا فيه كتب قيمة في هذا الباب. وإن الله جل وعلا جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة الخاتمة لكل دين، وجعل كتابه مهيمنا على ما تقدمه من الكتب والوحي، واختصه بأكمل شريعة وأعظم منهاج. فدين الإسلام هو آخر الأديان والناسخ لكل ما سواه، ولأجل هذا فقد وعد الله تعالى بحفظه من أن تندثر معالمه أو تحرف نصوصه أو تبدل أصوله، فقال جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا وعد مؤكد متحقق الوقوع، والذكر اسم يتناول الدين كله، فالقرآن ذكر والسنة ذكر، إذ كانت كلاهما وحيا من عند الله عز وجل، نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة السنة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد تحقق وعد الله تعالى بحفظ الكتاب والسنة منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن تقوم الساعة، كما هيأ الله عز وجل لحفظ كتابه القراء والحفاظ، هيأ لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم علماء الحديث، فحفظوا ألفاظه ومعانيه وكتبوه وأدوه إلى من بعدهم، ونفوا عنه الكذب والخطأ، وصانوه عن عبث العابثين وتحريف المبطلين. ولقد صار علم الحديث بدقة مناهجه ورسوخ قواعده مفخرة لهذه الأمة، إذ لم يكن لغيرها إسناد تنقل به موروثها من العلم والدين. وبلغ المحدثون الغاية في البحث والتنقيب والتدقيق في جمع الحديث وتمييز صحيحه من سقيمه وبيان أحوال نقلته في كل طبقة من طبقات الرواة ونقلة الأخبار. ولهذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله مبينا شرف أصحاب الحديث، فقال رحمه الله: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين. فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرصوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها القوام بأمرها وشأنها. إخواني الكرام، إن علماء السنة وعلماء الحديث وإن ذهبت أعيانهم وأشخاصهم فعلمهم باق، وتراثهم وكتبهم وعلمهم يتناقله الناس. كم في اليوم والليلة نسمع رواه البخاري متفق عليه، كم وكم في الخطب والمحاضرات والكلمات والدروس، وإذا سمعت رواه البخاري اطمأن القلب وارتاح البال وانشرحت النفس. قال علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أعيانهم مفقودة، قد ماتوا منذ مئات السنين، وأمثالهم في القلوب موجودة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء، هم أموات لكنهم أحياء، تسمع ذكرهم في اليوم والليلة أكثر من الأحياء. قال الإمام ابن القيم في شرحه لكلام علي رضي الله عنه: قوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي، وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها. وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتدائهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم حاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم. فهذا يدل على فضل العلماء. قال الإمام الآجري رحمه الله: العلماء هم ورثة الأنبياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلماء ورثة الأنبياء، في تعليقه على هذا الحديث فيه إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثت من هذه بعض حقوقهم على الأمة. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين. قال علي بن المديني رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم، هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم. قال الإمام سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. قال يزيد بن زريع رحمه الله: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادة أولياء الله بعد النبيين. قال أبو حنيفة رحمه الله: جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط الحكماء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. قال وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قيل لأبي حنيفة رحمه الله: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه. قال: لهم رأس؟ لهم شيخ؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. قال أبو نعيم: كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب، فيقول لي يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك. يقول فأريه ما عندي من الأحاديث، فيقول لي هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به، وهذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا ناسخ وهذا منسوخ. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس، فيدعو بحجة ودليل ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصناعة لا يعرفها إلا من يعاينها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصاحب راويها. ما كل من طلب المعالي نافذا فيها، ولا كل الرجال فحول. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا شك أن دور العلماء دور عظيم في المجتمع، لأنهم خلفاء الرسل، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ويجتهدون في توجيه الناس إلى الخير. قال الشيخ ابن باز: والواجب على المجتمع أن يعطي العلماء قدرهم، وأن يعمل بتوجيههم، وأن يحرص على الذب عنهم، وعلى عدم غيبتهم، وعلى سلامة أعراضهم. أيها الإخوة الفضلاء، هذه المقدمة أحببت أن أبين فيها مكانة العلماء، ومن أولئك الأفذاذ الأبطال الكبار الأئمة العظام الإمام البخاري، ما رفعه الله تعالى إلا بأنه رفع بالسنة رأسا، وخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فكانت له المكانة العالية والمنزلة الرفيعة في الأمة. هذا الإمام هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن برذزبة البخاري الجعفي. أسلم جده المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخارى. أبوه إسماعيل طلب العلم وسمع الإمام مالك ورأى حماد وسلم على ابن المبارك، هكذا ترجم له ولده الإمام البخاري في كتابه التاريخ. ولد أبو عبد الله في شوال 94، ذهبت عيناه في صغره، ذهبت عيناه في صغره، فرأت أمه في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك، وفي بعض الألفاظ لكثرة بكائك، فأصبحوا وقد رد الله عليه بصره. ألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب، وجلس عند الشيخ الداخلي يطلب الحديث وهو ابن 10، فقال الشيخ الداخلي رحمه الله يوما فيما كان يقرأ للناس، قال: سفيان حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقال له الإمام البخاري وهو ابن 10: أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهره الشيخ الداخلي فقال البخاري: ارجع إلى أصلك، أي إلى الكتاب الذي تروي منه. فدخل الشيخ ونظر فيه ثم رجع، فقال: كيف هو يا غلام؟ فقال البخاري: الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ الشيخ القلم وأحكم كتابه وقال: صدق. قيل للبخاري: ابن كم كنت يوم رددت على الشيخ الداخلي؟ قال: ابن 11 سنة. حفظ الإمام البخاري كتب ابن المبارك ووكيع وهو ابن 16 سنة، ثم خرج إلى الحج مع أمه وأخيه أحمد. فلما حجوا رجع أخوه بأمه وتخلف هو في طلب الحديث. سمع ببخارى قبل أن يرتحل، سمع من محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن اليمان الجعفي وجماعة، ثم سمع ببلخ من مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه، من كبار شيوخه، وبنيسابور من يحيى بن يحيى وجماعة، وسمع بالري من إبراهيم بن موسى، وسمع ببغداد من محمد بن عيسى ومحمد بن سابق وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، وبالبصرة من أبي عاصم النبيل ومحمد بن عرعرة، وسمع بالكوفة من خالد بن مخلد، وسمع بالمدينة من إسماعيل بن أبي أويس، وكل من أهل الحديث، وسعيد بن أبي مريم، وسمع بالشام من علي بن عياش وآدم بن أبي إياس. قال الإمام البخاري: دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت 1000 حديث لألف رجل ممن كتبت عنه. وقال أيضا: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث. 1080 رجلا أخذ عنهم الإمام البخاري، الله أكبر. وقال رحمه الله: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، عن 1000 شيخ وأكثر. انظر في ذلك الزمن قلة المواصلات وقلة اليد. يقول رحمه الله: وعن كل واحد منهم 10,000 وأكثر. ما عندي حديث إلا أذكر إسناده، إلا أذكر إسناده. ومن أشهر القصص التي تظهر سعة حفظه ما ذكره أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، أنه لما قدم الإمام البخاري بغداد فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد، وجعلوا متن هذا لإسناد هذا، وإسناد هذا لمتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها عليه في المجلس. فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأله عن حديث من 10، فقال البخاري: لا أعرفه. وسأله آخر فقال: لا أعرفه، حتى فرغ من 10. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان لا يدري ولا يعرف قضى على البخاري بالعجز وضعف الحفظ، ثم انتدب آخر ففعل كما فعل الأول والبخاري يقول لا أعرفه، ثم الثالث إلى تمام العشرة أنفس وهو لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم الإمام البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا والثالث كذا إلى العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالآخرين كما فعل بالأول، فأقر له الناس بالحفظ. ولهذا كان ابن صاعد رحمه الله إذا ذكره إذا ذكر الإمام البخاري قال الكبش النطاح، الكبش النطاح. قال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا 7 أيام وأحبوا مغالطة محمد بن إسماعيل، يريدون أن يغالطونه، يريدون أن يختبروا حفظه، فأدخلوا إسناد العراق في إسناد الشام وإسناد الحرمين في إسناد اليمن، فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن، ولا سقطة واحدة لا في الإسناد ولا في المتن رحمه الله. قال محمد بن يوسف في ثناء العلماء على الإمام البخاري كنت عند أبي رجاء فسئل عن طلاق السكران فقال هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه قد ساقهم الله إليه، وأشار إلى محمد بن إسماعيل البخاري، يعني علم الإمام أحمد وابن المدين وإسحاق كله عند هذا الرجل. قال أحمد بن عبد السلام ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني يعني ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني، يعني هذا ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني، يعني أن الإمام البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني. فقال علي دعوا هذا، فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه، لم يرى مثل نفسه. قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال أحمد بن الضوس سمعت أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير يقولان ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال بندار، من هو بندار؟ محمد بن بشار، ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال الحسين بن حريث لا أعلم أني رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كأنه خلق للحديث. وقال أبو سهل محمود الشافعي سمعت أكثر من 30 عالما من علماء مصر يقولون حاجتنا من الدنيا النظر في تاريخ محمد بن إسماعيل. قال ابن قتيبة رحمه الله رحل إلي من شرق الأرض وغربها، أي إلى قتيبة وكان من أمة الحديث، فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل. قال مهيار رأيت يحيى بن معين وقتيبة وهما يختلفان جميعا إلى محمد بن إسماعيل، ويحيى بن معين ينقاد له في المعرفة. قال أبو حاتم الرازي ما دخل العراق مثل محمد بن إسماعيل؟ قال أبو بكر بن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. قال أحمد بن حمدون: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة، ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل.
قال: وكان محمد بن يحيى الذهلي مع ما وقع بينهم كان يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد، يعني ما يخطئ، كأنه يقرأ قل هو الله أحد عندما يعطيه الجواب في الأسامي والعلل والكنى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو شرح صحيح البخاري بعد أن ذكر ثناء شيوخه وأقرانه عليه، أي على الإمام البخاري: ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لا لثني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. الله أكبر. فذلك بحر لا ساحل له. أيها الإخوة، الكلام على مكان صحيح البخاري ومنهجه هذا نتركه للمشائخ الذين عندهم محاضرات في هذا الباب. الإمام البخاري ذكر في فضله وعبادته وورعه الشيء الكثير. قال مسبح بن سعيد: كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال ختمة. قال الإمام البخاري، يعني عن ورعه وفضله: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. تضر أهله الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. وليس المراد بذلك أنه ما تكلم في أحد من الضعفاء ولا المتروكين، لا، البخاري له كلام، إمام أهل الحديث تكلم في الضعفاء والمتروكين والضاعين، لكن ذاك من باب النصيحة للدين، فالكلام في أهل البدع وأهل الضلال ليس من الغيبة المحرمة. قال أبو قال محمد بن أبي حاتم في بيان ورعه رحمه الله: ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرب، وأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة الذي على نهر والرادة، فانشق الوتد. يعني الإمام أبي عبد الله إمام محمد البخاري رمى بسهم، فأصاب السهم القنطرة التي على نهر فانشق الوتد، فلما رآه أبو عبد الله نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي، وقال لنا ارجعوا، ورجعنا معه إلى المنزل، فقال لي: يا أبا جعفر، لي إليك حاجة تقضيها؟ قلت: أمرك طاعة. قال: حاجة مهمة، وهو يتنفس الصعداء. فقال لمن معنا: اذهبوا معا، أي اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينه على ما سألته. قلت: أي حاجة؟ يعني التي أصابها بالسهم القنطرة. قلت: على العين والرأس، أو على الرأس والعين. قال: ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة فتقول له: إنا قد أخللنا بالوتر، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله، أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان.
وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر الفربري، فقال لي: أبلغ أبا عبد الله، لما ذهبوا إليه، أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، وجميع ملكي لك فداء، وإن قلت نفسي يقول أكون قد كذبت، غير أني لم أكن أحب أن تحشمني في وتد أو في ملكي. فأبلغته الرسالة، أبلغ الإمام البخاري الرسالة، فتهلل وجهه واستنار وأظهر سرورا، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من 500 حديث، وتصدق ب300 درهم رحمه الله تعالى. هذه بعض أقوال الأئمة في هذا الرجل الجبل وفي هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك فيما يتعلق بشيء من صفاته وحرصه، كان رحمه الله عنده إقبال على العلم، عنده إقبال على العلم، وعنده نهم في طلب العلم. فقد كان الإمام البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة، قريبا من 20 مرة يقوم في الليلة الواحدة. بل قال رحمه الله: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقد وهب الله تعالى الإمام البخاري حفظا وقوة في الذكاء من خلال ذاكرة قوية تحدى بها أقوى الاختبارات كما مر معنا. قال رحمه الله الإمام البخاري: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وكان عمره 10 سنين، وكان عمره 10 سنين رحمه الله تعالى. كان الإمام البخاري يقول قبل موته: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولقد ظهر نبوغ الإمام البخاري مبكرا وتفوقه على أقرانه، فصاروا يتتلمذون على يديه ويحتفون به في البلدان. فقد روي أن أهل المعرفة من البصريين كانوا يجلسون إليه في بعض الطرق ويجتمعون إليه ويأخذ عنه العلم، أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه، يعني لم تنبت له لحية رحمه الله. وقد روي عن يوسف بن موسى قال: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي: يا أهل العلم، قد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فقاموا في طلبه، وكنت معهم، فرأينا رجلا شابا يصلي خلف الاسطوانة، فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء فأجابهم. فلما كان الغد اجتمع قريب من كذا وكذا ألف فجلس للإملاء وقال: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون منها. فهذا يدل على فضله رحمه الله ومكانته العظيمة. وقال رحمه الله: ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، وحتى دخلت البصرة 5 مرات أو نحوها، فما تركت بها حديثا صحيحا إلا كتبته، إلا ما لم يظهر لي. هذه بعض أقوال العلماء عن الإمام البخاري، وبعض كلام الإمام البخاري عن نفسه، والكلام في هذا قد يطول. مما أحب أن أذكره بيان عقيدة الإمام البخاري، وهذا أمر مهم. فالإمام البخاري رحمه الله هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو الذي دون كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة، نقل عقيدة الإمام البخاري فيما ذكرها عن نفسه رحمه الله في شرح اعتقاد أصول السنة، حيث قال رحمه الله الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أكثر من 1000 رجل، الله أكبر، من أهل الحجاز ومكة، مكة والمدينة والكوفة والبصرة وبغداد وواسط والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أي مدة بعد مدة، وقرنا بعد قرن يحتمل أن يكون زمنا بعد زمن، أو المراد بالقرن الجيل، فكل جيل ينقل عن الجيل الذي قبله. ثم نقل اعتقاد الإمام البخاري في جماعة السلف، يقول بنصه اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل في جماعة السلف الذين يروي عنهم، قال: أدركتهم وهم متوافرون منذ 46 سنة، سمعت من أهل الحديث من أهل الشام والجزيرة إلى آخره. يقول: سمعت أهل البصرة من البصرة 7 مرات، والحجاز 6 أعوام، ولا أحصي، يقول: ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد، حتى الإمام البخاري طلب منه أن يمكث في بغداد، الإمام أحمد بن حنبل طلب من الإمام البخاري أن يمكث في بغداد. قال: منهم المكي بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى، وذكر عددا، قال: ما رأيت أحدا تخلف في هذه الأشياء، أي في هذه العقائد التي سوف أذكرها. ثم ذكر عقائد مشائخه الذين أخذ عنهم العلم، فقال: كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. هذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف معتقد أهل البدع. وكان رحمه الله كان يرد على أهل البدع كالمرجئة في كتاب التوحيد باب الصلاة من الإيمان، باب كذا من الإيمان. كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في شرحه لنا على صحيح البخاري كان إذا جاء هذا التبويب قال: وهذا رد على المرجئة، وهذا رد على المرجئة. فالإمام البخاري رد على المرجئة لطوائفها، سواء من يقول الإيمان هو التصديق، أو من يقول الإيمان هو المعرفة كأولئك الجهمية، أو من يقول الإيمان هو قول اللسان كالكرامية، أو من يقول الإيمان هو قول واعتقاد كمرجئة الفقهاء. فكان يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في كتبه، وهذه عقيدته رحمه الله. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا هو نفس تعريف الآخر: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك هذا فيه رد على من؟ على الخوارج، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والأباضية، يقولون الإيمان قول وعمل، لكن يجعلون العمل عندهم كله أصل في الإيمان، فمن فرط في جزء منه كفر. فمنهم من يقول: من ارتكب الكبيرة فإن هذا أجمع على تخليده في النار، الخوارج والمعتزلة والأباضية. وإنما اختلفوا في الدنيا، المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، والأباضية يقولون كافر كفر النعمة، والخوارج يقولون كافر خارج من الملة. فهذه العقيدة قررها الإمام البخاري، أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد وينقص. كذلك قال الإمام البخاري في عقيدته: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. وهو بهذا يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرد بذلك على من؟ على المعتزلة الذين قرروا أن القرآن مخلوق، بل له كتاب مؤلف رحمه الله بعنوان خلق أفعال العباد، يرد به على المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعله. ثم قال رحمه الله في عقيدته: ومن عقائد مشائخه وعقائد أهل السنة والجماعة التي أخذها أن الخير والشر كلها بقدر، كلها بقدر الله تعالى. ثم استدل بقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهو بذلك يرد على القدرية، سواء القدرية النفاة أو القدرية الغلاة، ويقرر منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله في عقيدته: ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، أي مع القيود الأخرى، ما لم يستحله، ما لم يستحله، أو ما لم يكن هذا الذنب من المكفرات بالشروط عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا رد على من؟ على الخوارج وعلى المعتزلة. الخوارج من ارتكب المعاصي والكبائر خارج من الملة، مخلد في النار، وكما مر معنا المعتزلة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. بيّن معتقد أهل السنة والجماعة: ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة في دم. ثم قال رحمه الله في نقله عن شيوخه: وما رأيت فيهم من أحد يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أحد منهم يتكلم في أصحاب رسول الله أو يطعن في أحد منهم، بخلاف من؟ بخلاف الروافض الذين يكفرون الصحابة، أو النواصب الذين يناصبون العداء أهل البيت، أو الخوارج الذين يكفرون بعض الصحابة، وهكذا. يقرر منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: وينهون عن البدعة، ينهون عن البدعة ويحثون على اتباع السنة. وهكذا يجب على طالب العلم أولا أن يأخذ العلم عن أهل السنة، وأن يحذر عن أهل البدع، وهو يتكلم عن شيوخه وعن العقيدة التي أخذها واستفاد منهم أنهم ينهون عن البدع ويحثون على اتباع السنة، ويحثون على اتباع السنة. فجدير بنا أن نحرص على اتباع السنة، وأن نحذر من أهل البدع، وإن أظهروا العلم، وإن أظهروا الفقه، وإن أظهروا الحفظ، ما دام أنهم على مناهج مبتدعة وعلى طرق مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله الإمام البخاري في بيان ما استفاده من شيوخه، وفي بيان نقل العقائد التي استفاد من شيوخه، وألا ننازع الأمر أهله، وهذا أخذ بالسنة، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وألا ننازع الأمر أهله، وأن الإمام إذا اجتمع الناس على إمام فإنه تجب السمع والطاعة، ولا تجوز المنازعة، ولا تجوز المنازعة أي لهذا الإمام، وإن حصل ما حصل، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ويضاف على ذلك ويمكن إبعاده بدون فتن أو سفك دماء، إذا كان هناك كفر بواح عندهم من الله فيه برهان، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز الخروج عليه، وإن حصل تقصير، وإن حصل نقص، وإن ظهرت بعض المعاصي. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ستكون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، منكرات واستئثار بالمال والجاه. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف، وهم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها. ثم ذكر الإمام البخاري قال: ولا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك تحريم الخروج على ولاة الأمور قرره بذلك: لا يرى الخروج بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقل رحمه الله كلام الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، أمن البلاد والعباد. لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وهكذا نقل عن الإمام أحمد قوله: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، وأرى أن ذلك واجبا علي. يا إخوة، مما نستفيده الوقت أذان دقيقة،
الله الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
يا إخوة، الكلام في ترجمة الإمام البخاري قد يطول، وإن شاء الله المشايخ الآخرين سوف يعرجون على شيء من ذلك. ومما نستفيده من سيرة الإمام البخاري نستفيد فوائد عدة. أولا، العناية ببيان عقيدته ومنهجه، فقد بين عقيدته رحمه الله ودونها ونقلها عنه تلاميذه وطلابه وقررها في كتبه رحمه الله. وهكذا المسلم صاحب الحق يبين منهجه وعقيدته، يبين منهج أهل السنة والجماعة، يبين للناس الطريق المستقيم، يحذرهم من الطرق المخالفة حتى يكون على بينة، وحتى يغلق الباب على من يتكلم عليه أو يقدح فيه، فيبين عقيدته رحمه الله. كذلك مما نستفيده من ترجمته حرصه على ملازمة علماء السنة، حرصه على ملازمة علماء السنة. فنقل رحمه الله عن العلماء الذين لازمهم وأنهم كلهم يقررون منهج أهل السنة والجماعة كما سمعنا في العقائد. هكذا نحرص على علماء السنة، احرص على علماء السنة. من يدعو للتوحيد، هذه من صفات علماء السنة، يدعو للتوحيد، يحث على لزوم السنة، يحذر من البدع، يحذر من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة كما هي في هذا العصر، كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من داعش والنصرة والقاعدة، جماعة التبليغ، وهكذا. يجب أن تحذر من هذه الجماعات المضلة. من صفات علماء السنة أنهم يحذرون من أهل البدع ومن الانتماء إلى هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. كذلك مما نستفيده من ترجمة الإمام البخاري وسيرته رحمه الله رده على أهل البدع في كتبه، فقد رد على المرجئة ورد على الجهمية في آخر كتاب الصحيح، أفرد باب أو كتابا في الرد على الجهمية، ورد في كتب مسألة خلق أفعال العباد وهكذا. والردود على أهل البدع من سمات أهل السنة وعلماء أهل السنة على مر الزمان ومر التاريخ. انظر لعلماء السنة، الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم وهكذا، الإمام البخاري وغيرهم، ابن خزيمة والدارمي، علماء السنة يردون على أهل البدع. وهذا ليس من الغيبة، بل هذا من الدفاع عن الدين ومن رد تحريف المحرفين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. كذلك مما نستفيده من سيرة الإمام البخاري رحمه الله نهمه في طلب العلم، منهمان لا يشبعان، يقول صلى الله عليه وسلم: طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم. قيل للإمام البخاري: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات. قيل للإمام أحمد وقد رؤي في آخر حياته يحمل المحبرة، قيل يا إمام تحمل المحبرة وأنت في هذه السن؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فطالب العلم لا يقول أنا عندي شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، ما عندي من العلم يكفي، كما يقول بعض العوام اللي معايا يسده. الله تعالى يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سبحان الله. يقول الإمام سعيد بن جبير رحمه الله: من ظن أنه قد استغنى بما عنده من علم فقد جهل، فقد جهل. هذا يدل على جهله. العلماء مع عظم مكانتهم وما أعطاهم الله من العلم، ومع ذلك في آخر حياتهم وهم لا يرتاحون إلا في دروس العلم وفي سماع العلم. فطالب العلم ينبغي أن يكون نهما في طلب العلم، لا تشغله الدنيا بملهياتها وزخارفها. كذلك مما نستفيده من ترجمة الإمام البخاري عنايته بالحفظ، عنايته بالحفظ. وأول ما يبدأ به طالب العلم حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة، فقد حفظ للأمة السنة. وصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، لم يجمع فيه كل الصحيح بل البعض وأصح شيء. وفي بعض الأسانيد تسمى الثلاثيات، ليس له، ليس بينه وبين الرسول إلا ثلاثة رجال فقط، وهذه العوالي. فهو كان يعتني بالحفظ، وهكذا طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالحفظ. احفظ فكل حافظ إمامه. قال بعض العلماء: قرأنا كثيرا وما بقي معنا إلا ما حفظنا. القراءة المفرقة هكذا تذهب، لكن شيء المحفوظ، حتى المحفوظ ينبغي أن يراجع ما بين الفين والأخرى. كذلك مما نستفيده من الإمام البخاري من سيرته عنايته بالكتابة والتدوين، عنايته بالكتابة والتدوين. كان يكتب الصحيح، مكث فيه في 16 عاما، بقي في كتابة صحيح البخاري، وعرضه على الأئمة، على الإمام أحمد وعلى غيره من الأئمة. ومعنى ذلك أن طالب العلم لا يستغني عن العلماء وعن من هو أعلم منه أو من هو في عصر من أهل العلم، يستفيد منهم ويرجع إليهم، يرجع إليهم ويكتب العلم. قيد العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثق. فتدوين العلم مطلوب، والعناية طالب العلم بالتلخيص والكتابة والتدوين مطلوب. كذلك مما نستفيده من ترجمة الإمام البخاري وسيرة الإمام البخاري عنايته بالنشر والتعليم، عنايته بالنشر والتعليم. فكان يجلس للناس ويعلم الناس ويفيد الناس، ويجلس لطلبة العلم ويملي عليهم الأحاديث. وهكذا ينبغي لطالب العلم، وينبغي لأهل العلم أن يجلسوا لطلاب العلم. من جلس جلس إليه. وطالب العلم يثبت في طلب العلم، يثبت في طلب العلم. ومن ثبت نبت، من ثبت نبت. لا يبدأ بعض الطلبة يبدأ متحمس في طلب العلم ثم يبدأ يفتر إلى أن يضعف عن طلب العلم. ومن أعظم ما يقوي طالب العلم مجالسة أهل العلم وحضور دروس أهل العلم، إن هذا مما تفيد طالب العلم. سيرة الإمام البخاري سيرة طيبة عطرة، فيها من الفوائد العظيمة والكثيرة ما تعطي الهمة لطالب العلم في أن يعتني بالحفظ وأن يعتني بالفقه ولهذا الإمام البخاري كما يقال فقه في أبوابه، بل عده شيخ الإسلام ابن تيمية من كبار الفقهاء الذين بلغوا الاجتهاد. والإمام البخاري نحسبه والله حسيبه ممن أخلص لله تعالى في طلبه العلم، حيث جعل الله تعالى له القبول في نشر كتبه وكتاب الإمام البخاري، وقد رفع الله تعالى ذكره كما قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فمن رفع بالسنة رأسا وعظم السنة رفعه الله عز وجل. فكم وكم يسمع في اليوم والليلة رواه البخاري رواه البخاري، فهذا يدل على ما أعطاه الله تعالى من فضل ومن ذكر حسن. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وفقها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.